الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة الكرام في برنامج نعم منسية. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن نعمة جديدة من النعم. هذه النعمة بسبب أننا قد تعودنا عليها فما عدنا نحس بها أو نشعر بأنها نعمة من النعم. هذه النعمة هي نعمة الماء. نعم أيها الأحبة، نعمة الماء. الماء نعمة عظيمة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ولولا هذه النعمة لما عاش واحد من الناس على وجه الأرض، ولولا هذه النعمة لما عاشت الكائنات الحية على وجه الأرض، ولولا هذه النعمة لما حصلت استمرارية في الحياة، ولما حصلت ديمومة فيها، لأن الحياة كل الحياة لجميع الكائنات بسبب هذه النعمة الماء. يقول عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالحياة كلها، الإنسان، الحيوان، النبات، كل ما خلق الله، بل في بعض الأحيان حتى الجمادات، بدون الماء لا تستقيم حياتها. ولهذا قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي هو من الماء. وقال عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالحياة أو الأرض التي ليس فيها ماء تهجر، الحياة التي ليس فيها ماء لا تسكن. ولهذا امتن الله بها علينا عندما قال: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. نعم والله يا رب أنت المنزل، فسبحانك يا رب جل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل شيء خلق من ماء، كل شيء خلق من ماء. إذن هو عصب الحياة، بل ورد ذكره في القرآن الكريم 59 مرة. تحدثت هذه الآيات عن الماء نازلا، وعن الماء في الأرض خارجا، وعن الماء في الأرض داخلا مختزنا. تكلمت عن هذا الماء في حال وجوده في السماء، ووجوده في الأرض، ووجوده تحت الأرض أو فوق الأرض. يقول عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. هذا الماء الذي ينزل من السماء سيسلك سبيله في الأرض، ثم إذا أتى على الأرض التي فيها الماء سيتركها وسيخزن في جوف الأرض. وعندما نحتاج إلى الماء سوف نأخذ من هذا الخزين، لأنه لا حياة بدون ماء. سبحان الله العظيم، لولا الماء ما عاش إنسان، لولا الماء ما عاش إنسان، ولولا الماء ما عاش حيوان، ولولا الماء ما عاش خلق من خلق الله عز وجل. فمنه نشرب، ومنه يخرج المرعى، ومنه تكسى الأرض بساطا أخضرا فتبدو للناظرين بجمالها وجلالها، ومنه نرتوي، ومنه نداوى، ومنه نشفى، ومنه نصنع، ومنه نستخرج الطاقة. كل شيء في الماء، وحياته من الماء، وأصله من الماء، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل في القرآن الكريم: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن منه الشراء، منه الشجر، منه النبات، منه الزرع، منه الزيتون، منه النخيل، منه الأعناب، منه كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، لقوم أصحاب العقول، أصحاب التفكر، أصحاب التدبر بخلق الله جل جلاله وبنعم الله جل جلاله. أخوتي الكرام، البعض منا تعود على وجود هذه النعمة فتراه يقع تحت تأثير هذه العادة وينسى قدر النعمة عليه، نعمة الله جل جلاله، لأنها دائما بين أيدينا. فلا يجب علينا ذلك أخوتي، بل أن نتذكر يوم الشحيح في الماء، نتذكر يوم أن ينقطع الماء، نتذكر هؤلاء الناس الذين يبحثون عن الماء وفي بلدان أخرى يتحسرون عن الماء، وفي بلدان أخرى يشترون الماء بالدراهم والدنانير والآلاف المؤلفة من أجل أن يشربون ماء صالحا ومن أجل أن يرتوون. ولربما إخوتي الكرام نحن مقبلون على فقدانها لا سامح الله، وهذا ما ذكرنا به رب العزة سبحانه فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إذا غارت الأرض وإذا انقطعت المياه فمن يأتيكم بماء معين؟ الله يأتينا بهذا الماء وهو خير الرازقين، فله الحمد وله الشكر على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا الفضل الجم. وليس فقط وجود الماء نعمة، بل عذوبة الماء نعمة من النعم بحد ذاتها. قال تعالى: لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يقول العلماء إخوتي الكرام، يقول المفسرون: أجاجا أي ملحا لا يمكن شربه. بالله عليكم، لو جعل الله عز وجل الماء ملحا لا يمكن لنا أن نشربه، ماذا سيحصل؟ سوف لا يستطيع أحد أن يشرب الماء أو أن يعيش أو أن يتداوى أو أن يستمر في الحياة أو أن يرتوي أو أن ينعم بهذا المشرب الذي يشربه، هذا الماء البارد الذي تشربه في حر الصيف هذا. إذن هو ديمومة للحياة، إذن هو استمرارية للحياة، إذن هو بقاء للعيش فيها، وهو سبب للأمطار. أتدرون ذلك إخوتي؟ هو سبب للأمطار، هذه الأمطار التي تهطل علينا في كل موسم من المواسم، والتي عندما تهطل تحيي الأرض الميتة، لا تنزل إلا بسبب تبخر هذا الماء. سبحان الله العظيم، حتى الماء الذي يهطل علينا في المواسم لا ينزل إلا بسبب تبخر هذا الماء، فيا لها من نعمة عظيمة. ولا تنزل هذه المياه بكثافة من السماء إلا وتحافظ الأرض على مخزون منه. لما؟ ليوم الحاجة كما ذكرنا. فيوم الحاجة ترى الناس يحفرون الآبار، يستخرجون الماء وينتفعون من هذا الماء، وهذا ما يحصل في الحروب والمعارك. ترى أن الناس يلتجئون إلى الأرض فيحفرونها من أجل ماذا؟ من أجل أن يستخرجون الماء ويستخدمون الماء فيحفرون الآبار. وهناك الكثير من الكائنات الحية تعيش في الماء، خلقت هذه الكائنات لتعيش في الماء، وهي كثيرة ومعروفة، كالأسماك مثلا بجميع أنواعها، والطحالب مثلا بجميع أنواعها، والتماسيح، حتى القواقع، حتى هناك كثير من خلق الله جل جلاله لا نعرفه يعيش في الماء، كائنات حية كثيرة تعيش في الماء. ولولا الماء لما عاشت هذه الكائنات، ولحدث بخروجها إلى الأرض حادث ربما يؤذي الناس ويجلب لهم المخاطر. نعم أيها الأحبة، وهذا ما نراه واضحة. إضافة إلى الثروات المائية هي أمر آخر، وهي بحد ذاتها نعمة من النعم التي تذكرنا بنعمة الماء، فائدة عظيمة، أهمية كبيرة، أهمية جسيمة. وعلى سبيل المثال، من هذه الثروات الأغذية مثلا، ومن هذه الأغذية السمك على سبيل المثال، حيث نراه غذاء مهم منتشر في الكرة الأرضية يتغذى عليه الكثير من الناس، بل هناك أناس لا يأكلون كما في دول عديدة إلا على صيد البحر. ثروة مائية كالغذاء، وثروة طبيعية كالنفائس من الحاجيات التي لها ثمن كبير عندما نسأل عن أسعارها، وغلاء في بيعها وشرائها. لما؟ لندارتها. لما؟ لنفاستها. مثل ماذا؟ مثل اللؤلؤ، مثل المرجان، مثل الكنوز، مثل الذهب، مثل الفضة، مثل الكثير من الأمور التي تستخدم كمعادن نفيسة، ناهيك عن الجلود الأصيلة والطبيعية التي تستخدم في الملبس، والتي تؤخذ من جلود الحيوانات المائية. فيا لها من نعم عظيمة جمة. هذه هي الثروات. ولكن أيها الأحبة، هناك ثروات ظاهرة، وهناك ثروات بحد ذاتها هي نعم منسية. ومنها أن الماء سبب رئيسي للتنقل عبر الأرض وفيما بين الدول، وخصوصا للتجارة وحمل البضائع وحمل الأشخاص. عبر ماذا؟ عبر السفن. ولذلك قال عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، كما في الآية 14 من سورة النحل. كم من مسافر إخوتي الكرام يسافر عبر الماء، وكم من تاجر يتاجر عبر الماء، وكم من بضاعة تأتي وتذهب عبر الماء، وكم من عامل يعمل في المياه، وكم من عائلة ترزق بسبب هذا الماء، وكم من مستفيد من الملبس ومن الحلي ومن الثروات ومن النفائس إلى آخره من هذه الأمور الكثيرة. والماء هو السبب الذي يدعوك إلى تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا بتطبيق السنة سترضي ربك جل وعلا. منها الاقتصاد في الماء وترشيد الماء وعدم هدره، لمراعاة الناس الذين لا يصلهم الماء يتحسرون عليه من أجل أن يصلهم، وهو أمر إلهي. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، ويتوضأ بالمد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين، وكذلك تطبيق للسنة بالدعاء عند شرب الماء: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أو الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. واليوم الماء يستخدم في الطاقة، اليوم الماء يستخدم في السدود، لا تعمل السدود إلا بالماء، الكهرباء لا تأتينا ولا تولد إلا بالماء. وصدق من قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقد ثبتت حديثا أن الماء هو أفضل وسيلة علاجية لمن أصيب بالأمراض. أحصيت وأنا أعد هذه الكلمات أحصيت 7 أمراض معقدة جدا، الكفيل بشفائها الماء، هذا المخلوق الذي ينظف لك جسمك من الداخل والخارج، بل ينظف كل شيء. نحن الآن في التنظيف، لولا الماء لما نستطيع أن ننظف كل شيء، بل يقول العلماء من الأطباء بالماء يغسلون القولون، وبالماء يغسلون الأمعاء، وبالماء يكافح السرطان، وبالماء يداوى ارتفاع ضغط الدم، وبالماء يعالج وتعالج الكليتين، وهكذا. الماء أفضل علاج، وليس فقط يستخدم في الطاقة أو في التجارة، وأفضل ماء هو ماء زمزم، وهو طعام طعم وشفاء سقم، وهو معجزة النبي إسماعيل عليه السلام. فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، وكان يصب به على المرضى ويسقيهم. فنسأل الله جل جلاله وعم نواله وتقدست أسماؤه أن يسقينا شربة ماء من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب الأرباب، ونحمدك على هذه النعمة، وأنت الرزاق، فلا تحرمنا منها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا مجيب دعوة المضطرين. أترككم إلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.